أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من سافر قبل الظهر ووصل قراره عند العصر، فهل يصلي الظهر قصرا أو كاملة؟
الذي أقول من هذا في هذه المسألة أنه إذا سافر قبل الظهر ووصل قراره عند العصر، فإذا كان قرار الذي هو من جملة مكان السفر وهو يستمر في السفر عند العصر أو بعد العصر أو بعد أي يوم، أيضا الذي يظهر أنه إذا كان يسافر فيجمع بين الظهر والعصر إذا وصل عند قراره وهو مستمر في السفر، ينبغي أن نفهم. يعني أنا أريد أن أخرج من هنا إلى جدة ومن جدة إلى المدينة، فوصلت المدينة قبل الظهر وخرجت ووصلت المدينة في العصر، فما هو الواجب علي إن كنت أريد أن أسافر من المدينة أيضا بعد يوم أو يومين إلى تبوك؟ فأجمع بين الظهر والعصر وصلي الظهر أولا ثم العصر. أما إذا لم يكن مستمرا، خرج من مكة ويريد قسطان أو جدة ويصل إلى جدة قبل الظهر ساعة 11 خرج، وقبل العصر بعد ساعتين تقريبا وصل إلى قسطان أو جدة، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصلي الظهر ولا يفيته إلى وقت العصر بقصر، يصلي في الطريق يقصر ويصلي العصر في وقتها تامة، لأنه قد وصل إلى مكان الذي هو بيته أو يقيم فيه. فالذي يظهر أنه لا يجمع بين الصلاتين أبدا، يصلي الظهر في الطريق، وإذا وصل إلى مكانه قراره والوقت باق وقت الظهر فيصلي الظهر هناك تامة ويصلي العصر أيضا تامة. لكن إذا كان مستمرا فيوخر الظهر ويصلي في وقت العصر الظهر أولا ثم العصر.
Questioner asks, what is the ruling of someone owing Salatul Zuhr during a journey when he gets to his destination at the time of Asr? Does he pray Salatul Zuhr back in shortened form or does he pray it completely? The question is, the traveler is traveling before Zuhr but he reaches his destination at Asr or before Asr. Does he shorten and combine or does he pray them in full? The Shaykh حفظه الله تعالى responds by saying, if a person travels before Zuhr, and let's say this destination that he reached before Asr or at Asr, after this destination he will continue traveling, then he is to combine and he is to shorten the prayers. He said, we must understand this carefully, we must understand this properly. Let me give you an example. Let's say a person is leaving Jeddah and he's on his way to Al-Madina. So he leaves from Jeddah before Zuhr and he reaches Medina at Asr. However, he's going to continue traveling at a later time or at a later date to Tabuk, for example. So all this time he's combining Zuhr and shortening both Zuhr and Asr because he's going to continue his travel. But let's say a person is going to leave Mecca before Zuhr and he's only traveling to Uthman or he's traveling to Jeddah and he is going to reach either before Asr or after Asr. So we say that this person, if he was to leave Jeddah before Zuhr, then he has to pray Zuhr on the way. He does not combine and he does not shorten. And if he gets to his destination before Zuhr, then he has to pray Zuhr again in full because he reached his destination before Zuhr. So he prays Zuhr in full and he also prays Asr in full. And if he reaches after the time of Zuhr is finished and now it's the time of Asr, then likewise he prays Zuhr on the way. He does not combine, and when he gets to his destination at Asr, he prays Asr full. So if a person is going to continue his traveling, then he certainly combines. However, if he reaches his destination and he does not continue traveling, then he does not combine, and he prays Zuhr short on the way, he shortens the Zuhr on the way, and he prays Asr in full when he reaches destination. Assalamu alaikum. السؤال: ما رأيكم في المسلمين في ماليزيا الذين يشاركون في الانتخابات العامة من أجل مناصرة الشريعة؟ وهل هناك توجيهات عامة في من يصوت له؟
الذي يعني أقول في هذه المسألة: لا شك علماء الإسلام قد اختلفوا فيها. عالم يختلف مع آخر، فبعضهم يجيز لأجل المصلحة حتى لا يترك المجال لغير أصحاب الدين، ويترك المجال للديمقراطية تنتشر كما تريد. فهناك بعضهم قال أنه يجوز، وبعضهم قال أنه لا يجوز. الذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك مخالفات في التوقيعات وغيره على نظام غير شرعي، ويكون نظاما عاما لحفظ الأمن والضبط وغيره وضبط الأمن، ففي هذه الحالة يظهر لي أنه يجب أن يقوم المسلمون في تلك البلاد التي هي بلاد الإسلام وذهبت بعيدة عن الشريعة، يجب أن ينادوا بإقامة الشريعة وإقامة الحكم الإسلامي بطريقة سلمية لا خادعة ولا فيها من الكذب والدعاية الكاذبة التي يكون في كنويسنج أي في الدعايات وغيرها. فيجب يظهر لأنه يجب أن لا يترك المجال لغير الدين، لغير أصحاب الدين وغير الشرعيين، حتى يتحكموا فيهم إذا قدروا عليهم، ويتحكموا في صلاتهم وفي أمور دينهم، لأنه قد ظهر مثل هذا في بلاد كثيرة أكثرهم مسلمون، ولكن الدولة ذهبت على غير طريق الإسلام وعذب فيها المسلمون وضيق عليهم وكذا. فالسعي بطريقة سلمية عن طريق الانتخاب إن شاء الله ليس فيه حرج فيما يظهر لي، بل قد يكون واجبا فيما يظهر لي لإقامة أو لحسن نية إقامة الشريعة الإسلامية، لا لأخذ الدولة ولا لأخذ الكراسي فقط. نعم. وفي هذه الحالة إذا كانوا هم يريدون وجه الله تعالى، فطبعا لا يتنازلون عن أمور الشريعة، ولا يتنازلون إلى أن يرتكبوا المخالفات في هذه الانتخابات، فليظهروا أنهم أن انتخاباتهم إن شاء الله يكونوا على أمن وسلامة وعلى غير ارتكاب المظاهر الغير لائقة للمسلمين.
The Sheikh, the question is: what is your opinion about Muslims in Malaysia participating in general elections to uphold the Sharia? Are there any guidelines concerning which political party one should support? The Sheikh Hafizahullah Ta'ala responds saying: what I say in this affair is that this is an affair that the scholars have differed upon. Some scholars give the opinion of permissibility, and some of the other scholars prohibit. And some of the scholars permit due to believing that there is going to be a benefit in doing so, and that one must not lead people who are unreligious to rule the country, or one must not leave democracy to be widespread. So it is for this reason, for this benefit, that some of the scholars permitted this. In my opinion is that if there is no cheating and there is no deception, there are general laws and guidelines for the safety of the country, that I see that if it is a Muslim country, that it should not be left for people who are unreligious to rule it, and that the Muslims must call for the implementation of the Sharia, as long as they are not cheating and they are not being deceptive. So one must not leave a Muslim country, that the majority of the population of the country is Muslim, that they leave this and they allow people without religion or people who are unreligious to fool them. This we have seen happened in Muslim countries before, that the greater majority of a country is Muslim, but they leave off such issues and then they are governed by an oppressive regime which tortures them and oppresses them. So as long as they are sincere and as long as they are not looking to govern the country, as long as they are not just looking for seats and they are not going to be deceptive as we see in some of the commercials, as long as they are doing this in order to give victory to the Sharia and to promote the Sharia, then I see that they should do this and they should not allow to be themselves to be ruled by other than the Sharia, and they should try in any way to promote the Sharia for the safety and benefit of the whole country. Assalamu alaikum. هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل لمدة سنتين وفي مدة الفصال مع العلم بأن الأخت جرى لها عملية عند الوضع مرتين من قبل؟
هذه المسألة أخذ حبوب منع الحمل في وقت مؤقت وبحيث لا يوقف الحمل تماما، هذه المسألة ترجع إلى صحة المرأة على ما أفتى العلماء، لأنها إذا خافت من الحمل الثالث مثلا بعدما عملت لها عملية قيصرية أو الثاني، خافت على نفسها أو تمرض مرضا شديدا ربما لا تقدر أن تقوم بواجباتها، ففي هذه الحالة أجاز العلماء أن تأخذ حبوبا أو تحتاط بحيث لا تحمل سنتين لا بأس فيها إن شاء الله، لكن ينبغي أن تخاف المرأة الله عز وجل أنها لا تتمارض ولا تظهر المرض وهي الحمد لله بصحة وعافية. فقد عرفنا نساء عملت لهم ثلاث عمليات قيصريات ولم يوقفنا الحمد لله وأعانهن الله تبارك وتعالى في صحتنا، فالمسألة هي تدور على أن صحتها إذا كانت تأذن بأن تحمل ولو لم تأخذ بعد العملية القصيرة ولو لم تأخذ الحمول ألا حبوب لمنع الحمل فيجب عليها ألا تأخذ، لكن إذا كانت صحتها ضعيفة أو تخاف أنها تكون تمرض زيادة ففي هذه الحالة إن شاء الله جاز لها أن تأخذ شيئا بشرط أن تأمن أنه لا يضرها في الحمل مستقبلا. هذا هو إن شاء الله مما استفدنا من فتاوى العلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة.
The question is it permissible for a sister to take birth control pills for 2 years, which is the best breastfeeding period, due to her having back-to-back conceptions with both her previous children? Sheikh Hafizahullah Ta'ala responded saying that this issue of taking birth control pills, as long as they prevent pregnancy temporarily and they do not prevent it permanently, then this returns to the health of the woman. She fears for herself, and she fears for her health, or she fears that she's going to become sick or to become pregnant again, then she could take these pills. And even if it's for 2 years, then there is no problem in doing so. However, a woman must fear Allah subhanahu wa ta'ala, and she must not fake being unhealthy or fake being sick in order not to get pregnant while she is healthy. For indeed we know women that have had more than three C-sections, and they keep giving birth, and they are healthy. So if a woman is going to be fine, she's healthy, then she must not take the birth control pill. However, if she fears for her health or she fears that she's going to be sick, then it is permissible for her to take such pills, as with the condition that it does not harm her future pregnancy. And this is what we have benefited from the fatwa of the ulama concerning this issue. Assalamu alaikum. Ma hiya dawabit kah al-kafirat?
Alladhi tadullu alayhi al-adilla annahu la yajuzu أن يتزوج الرجل من غير المسلمة سوى نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبشرط أن تكون على دينها، وإن كان دينها المحرف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن في وقت قد كانوا حرفوا الكلمة عن مواضعه، ما ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على دين، أجاز الله تبارك وتعالى أن يتزوج المسلم من أهل الكتاب، من نساء أهل الكتاب. أما إذا كانت هي قد ألحدت عن دينها وقد تكون تصرح بهذا بأني لست على دين، فهذه كافرة مطلقة، لا يجوز النكاح، نكاح المسلم معها باسم أن أباها وأمها وأسرتها من قبل كانوا نصارى أو يهود أبدا، إلا إذا كانت هي على الدين النصارى وتقر وتمارس العبادات التي قد تكون هي يعني يظهر منها من ممارسة عباداتها أنها على دينها. ولكن لنا نصيحة في هذا الزمان خاصة، أن بنات المسلمات أو البنات المسلمات في الدنيا كثيرات، فينبغي للمسلم أن يؤويهن قبل أن يأخذ، خاصة في بلاد الغرب، أولئك النسوة اللواتي قد يربين أولاده على غير دينه قطعا، وخاصة إذا تفرق الزوج والزوجان، والدول هناك تحكم أن الحضانة تكون للمرأة أو للزوجة، ففي هذه الحالة قطعا هي لا تتركهم بل تربيهم على إلحادها، أو حتى لو كانت على دينها من أهل الكتاب أو دين اليهود النصارى تربيهم على اليهودية والنصرانية. فبذلك ننصح أن لا يتزوج الشباب في هذا الزمان إلا المسلمات اللواتي فيهن إن شاء الله كل خير.
The question is, what are the guidelines, conditions for a Muslim brother wanting to get married to non-Muslim women? Sheikh Hafidhullah Ta'ala said that what the evidence has proven and affirmed is that it is not permissible for a Muslim to marry non-Muslim women except if they are from amongst the people of the book, such as who are the Jews and the Christians, with the condition that they are practicing their deen, or even if that their deen is altered, such as today. As at the time when Allah subhanahu wa ta'ala permitted for Muslims to marry from Ahlul Kitab, from the people of the book, at that time they had already altered their religion, but Allah subhanahu wa ta'ala had permitted for the Muslims to marry from amongst them. However, if she is not acting upon her religion, or she may even say that I am not acting upon my religion, or I do not affiliate to my religion, then it is not permissible to marry such a woman, and she is considered to be a kafira, a non-Muslim. Even if her parents and her family and her community are all Christians or Jewish, this is not sufficient if she does not practice that religion and if she does not practice their form of worship and have their beliefs. So it is only permissible to marry the women from the people of the book if they are practicing their religion, and just and the fact that they are from a Christian family does not necessitate that he is marrying, or she is a Christian or a Jew. However, I have some specific advice at this time, and it is that the Muslim sisters are many, and a Muslim man should marry from amongst the Muslim women, especially at this time where a non-Muslim no doubt will raise your children or the children upon a non-Muslim way. And if there is a divorce in the future, then there is no doubt that she will continue to raise the children upon apostasy, or she will raise the children upon the Jewish or the Christian religion. So my advice is for the Muslims to marry the Muslim women, in them is a lot of good. As-salamu alaykum. Sa'il yaqul, ma hiya sa'il yaqul, wa sa'ilatun taqul, hal yajibu ala al-zawja an tuti'a zawjaha idha yujbirha ala an taqdim ibnahu, مع أنه لا يجبر ولا يقول شيئا لأم الطفل، مع أن الزوج لها من المسؤوليات ما يكفيها.
السؤال هو أنه هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا أجبرها على أن تخدم ابنه؟ فهنا السؤال، هل هذا الابن من بطنها هي أم من زوجة أخرى؟ هذا الابن الذي يسأل عن خدمتها، أنها هل خدمته هل هو من بطن هذه المرأة يعني ابنها مباشرة، أم هو ابن الزوج من زوجة أخرى؟ فنقول المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم راعية في بيتها ومسؤول عن رعيتها. إذا كانت الطفل صغيرا أو الولد صغيرا وهو يحتاج إلى الخدمة، فألا من حسن أولا من حسن خلق المرأة أن تخدم هذا الولد، وماذا يكلفه من الخدمة؟ إنما تقديم الأكل والشرب أو تنظيف ثيابه. أما إذا كان كبيرا فلا يجب عليها أن تخدمه، وهي مسؤولة عن هذا سواء أجبرها الزوج أو لم يجبرها. فخدمة ابنها من زوجها واجبة عليه، وتربيته واجبة عليها، وتربيتها تربية هذا الابن الذي منها أو من بطنها تربية حسنة واجبة عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم وهي مسؤولة عن رعيتها. أما ابنه من زوجة أخرى فكما قلت من حسن العشرة أن تخدمه فتطعمه مما تطعم وتطعم أولاد بطنها، وغسل الثياب وغيرها أيضا يظهر أنه واجب عليها إذا كان شيئا خفيفا والولد والطفل صغير. وأما إذا لم تقدر لبعض الأسباب الصحية وغيرها أن تخدم حتى ابنها وكذلك ابن غيرها، ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجب على الزوج أن يعينها في هذه الأمور إن كان لا يقدر أن يأتي لها بالخادم. والذي يظهر أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النساء كنا يخدمنا أولاد أزواجهن ولو كنا من غير بطنهن، وهذه هي التي كان عليها المجتمع المدني. لكن إذا كان الولد كبيرا ويحتاج إلى خدمة كبيرة طويلة كبيرة في هذه الحالة لا تكلف فيها، والله أعلم.
The questioner is asking, does the wife have to obey her husband if he forces her to do things for his child that doesn't live with them, but he doesn't force nor say anything to the mother, i.e. the biological parent of the child, to do any of such things, whereas the wife has enough responsibilities already? Shaykh Hafidhullah Ta'ala says this question, does the woman have to serve her husband's child? The issue is this child her child as well, or is it a child from another woman? If it is her child, the Shaykh Hafidhullah Ta'ala said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam says that the woman is responsible for her household. So she must serve her child, meaning she must clothe him, she must feed him, she must clean him, and so on and so forth, if he is young, and she's responsible for doing so. And it is an obligation for her to do so, whether her husband forces her to do that or not. However, if he is older, then it is no longer an obligation upon her. So raising her child and his child is her responsibility, and it is a good thing for her to do. However, if the child is from another woman, so if it is her husband's child from another woman, then it is from living well with them and from good treatment that she also clothes him from what she clothes her children, and she feeds him from what she feeds her children, and she serves him and takes care of him like she takes care of her own children. If she is unable to do so for health reasons, then there is no obligation upon her, and Allah subhanahu wa ta'ala does not put burden upon the people that they cannot handle. And so the husband must help by bringing a servant or helping himself And at the time of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, the women used to serve, or the wives used to serve, the husbands of their children from other women. And this is what the community in Medina was like. However, if it is a long and strenuous issue that she has to do, then it is not an obligation upon her. أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة ارتداء الملابس الضيقة مثل البنطال أمام الزوج ولا يراها أحد إلا زوجها؟
هذه المسألة إن شاء الله مشهورة وبين الناس بجوازها، خاصة إذا كان أمام الزوج فقد جاز أن تلبس اللباس الضيق، بل جاز أن تكون كاشفة حتى عورتها في بعض الأحيان، ما دام يجوز كشف العورة أمامه فجاز ما دونه من اللباس الضيق، عامة بنطال أو اللباس الفوقاني يكون أضيق ما يكون لا بأس فيها. وقد قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.
الشيخ حفظه الله. Question is, can a woman wear tight clothes such as trousers or tight tops so only her husband, and that no one except her husband sees that when he wants that from her? The Shaykh Hafizahullah said this is a well-known issue, and specifically, yes, a woman can wear tight clothing in front of her husband, whether it is tight pants or tight tops, and it is also permissible for a woman to be naked in front of her husband. So if this is the case with her being naked, then it is also permissible for her to wear tight clothing such as tight pants on in front of her husband. And Allah subhanahu wa ta'ala says those who preserve their private parts except from their spouses, and so it is permissible for her to wear tight clothing in front of her husband. Assalamu alaikum. هل يجوز للمرأة أن تجلس على طاولة الطعام مع أسرتها وفيهم رجال أجانب مع محافظتها على حجابها، أو هل عليها أن تأكل لوحدها ولو غضبوا على هذا؟
الجلوس على طاولة الطعام أو في أي مجلس مع الأسرة وفيهم رجال أجانب مع المحافظة على الحجاب، ماذا تقصد مع المحافظة على الحجاب؟ يعني هل هي تغطي وجهها أم تكشف وجهها وباقي الجسم عليها حجاب؟ الذي نقول حتى ولو كان باقي جسمها كلها مع الوجه مغطى مع ذلك يبدو أنه لا يصح، لأن في هذه المجالس يحصل فيها أقوال ومزاحات وأشياء كثيرة، والإسلام يريد أن يصون المرأة إذا كانت خاصة كاشفة وجهها، فهل تقدر أن تغض بصرها والأجنبي هل يغض بصره؟ ولذلك الإسلام يمنع من كل سبب يكون سببا للفساد، أو من كل أمر يكون سببا للفساد في الغالب، وبذلك لا يصح لها فيما يظهر لي أن تجلس معهم وإن غضبوا عليها، وإن غضبوا عليها ألف مرة. وكذلك يوصى الزوج أنه لا يجوز له أن يجبرها على هذا النوع من المجالس للأكل أو لأمور أخرى، فتأكل في مثل هذه المناسبة وحدها، هذا هو الذي يجب عليها. ولعل بعضهم يستدل فيما سمعت على جواز الأكل مع الأجانب بحضور جواز أكل المرأة بحضور زوجها مع الأجانب لقصة طلحة رضي الله عنه الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة أنه لم يكن عندهم طعام كاف، إنما كان طعام الأطفال، فجهزت المرأة هذا الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست هي مع زوجها وهما يحركان أيديهما في الصحفة بعدما أطفأوا السراج، ومن قبل كان السراج مضيئا، جلست هي تأكل. فقالوا ربما أحد يستدل بهذا أن هذه صحابية وذاك صحابي الجليل قد أجلس زوجته مع ضيف أجنبي، ونقول لا يجوز الاستدلال بهذا الأثر، لأن عليه فيه إمكانية أنه كان قبل نزول وجوب الحجاب، قبل نزول وجوب الحجاب، لذلك ما دام قد تطرق إليه هذه الشبهة وهذا الاحتمال فلا يجوز به الاستدلال في في الجواب.
The question when eating with her family and there are non-mahram men present at the table, is it enough for women to be covered, not talk and just keep their head down looking at the plate, or should the woman be apart from them alone because of the non-mahram, even though this could cause anger, the anger of her family? The Shaykh Hafizahullah Ta'ala is saying, sitting at the dining table, as long as the woman is preserving her hijab or wearing her hijab, what does this mean? Does this mean that she's covering her face and covering her body? And I say even if she's covering her face and she's covering her body, then it is not permissible for her to do so, because in such gatherings there's of course a lot of conversation and a lot of joking, and Islam came in order to preserve the status of the woman. So I say during this conversation, will the woman be preserving her gaze, lowering her gaze? Will the non-mahram men be preserving and lowering their gaze? So I say it is not permissible for her to sit in such gatherings, even if it were to anger her family 1,000 times over. And the husband does not obligate this upon his wife to sit with his family, and she must eat alone, and it is an obligation for her not to attend such tables where there's non-mahram men. It is an obligation for her to eat alone in such a case, and a husband should not put his wife in such a situation. And some people may use the evidence for the permissibility of this with the hadith of Talha, the hadith is well known that they did not have enough food and they only had enough food for the children, so they prepared the food for the guests. Guests came upon them and they prepared children's food for them, and she sat and she ate. Some people use this as evidence that it is permissible for the mixing in such a case. However, because this was a companion, a virtuous companion, and she was also a virtuous companion, and they did so. However, it is not permissible to use this as evidence, because you could say that this was done before the obligation of hijab was revealed. So as long as there is this possibility that this happened before the hijab was revealed, then it is not permissible for us to use this as evidence. The question, سائلة تقول: أخت متزوجة لأخ من أسرة كافرة، هل عليها أن تغطي وجهها مع نساء أسرته مع أنهم يرون رؤيتها؟
المرأة المسلمة هل يجب عليها أن تغطي وجهها مع أو أمام المرأة غير المسلمة؟ الذي يظهر لي أنه لا يجب عليها تغطية وجهها أمامها، لكنها يعني لا تكشف باقي جسمها لمثل كما أنه لا يجوز لها أن تكشف أمام الرجال الأجانب. وأنا أستدل لهذا المعنى لما دخل أبو سفيان رضي الله عنه على أم حبيبة في تجديد العهد أو في تجديد عقد الذي كان بين كفار قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولما دخل عليها لم يأتي أنها تحجبت منه، فهل كونه كافرا يجب عليه وإن كان أبوها وأخوها أن تحتجب منه؟ فهل لا يجب؟ وبذلك يعني يظهر لي أن مع النساء بدرجة أولى لا يجب عليها أن تحتجب بوجهها. أما صفحة اللون أو قبض الظهر وكذلك أجزاء أخرى فلا يصح لها أن تكشف لهم.
Question is: a woman who is married to a man whose family are non-Muslim, is the woman allowed to take off her hijab when visiting the women of his family when they prefer to see her without hijab? Shaykh Hafizahullah Ta'ala said, as far as the Muslim woman covering her face amongst non-Muslim women, what is apparent to me that it is not an obligation on her to cover her face in front of non-Muslim women, so she could reveal her face to non-Muslim women. However, she cannot reveal the other parts of her body. And my evidence for this is that during the Sulh of Hudaybiyah, when Abu Sufyan came upon Umm Habiba, radiallahu anha, to renew the contract between Quraysh and the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, he did not wear hijab in front of him. So being that he was a non-Muslim, yes, being that he was a non-Muslim, whether he was her father or he was not her father, and it is not an obligation for her to cover her face, because she did not cover her face in front of him. However, other parts of the body, such as the back and so on and so forth, then not feel those parts in front of him. إن الله عليكم سائلة تقول إذا تزوج مرأة رجلا والده كافر وأقام عنده في منزله أكثر من 6 أشهر هل يكون والد الزوج أم للزوجة؟
هو ما دام هو كافر لا يكون محرما لها أما إذا كان يعني مسلما فطبعا لا يجوز له أن يتزوجها نساء وأبنائكم الحقين التي دخلتم بهن أو نساء الآية الكريمة التي جاء فيها على كل حال أنه إذا تزوج ونساء وحلائل أبنائكم التي دخلتم بهن أو حلائل أبنائكم يكون محرما عليه فبذلك لا يجب من المرأة أن تتحجب من زوجي من أبي الزوج المسلم زوج مسلم وأبوه مسلم أما الكافر فلا يكون محرما لها ويجب عليها أن تتحجب منه
Sheikh, the question is when a woman is married to a man whose father is a non-Muslim and they are staying or they have stayed with him for half a year or more, the father's house, can that father-in-law, that non-Muslim father-in-law, be a mahram for her? The Shaykh Hafizahullah Ta'ala says that as long as he is a non-Muslim, as long as he is kafir, he is not a Muslim, then he is not a mahram for her. As long as he is not Muslim, he is not a mahram for her. However, if he is a Muslim, as Allah Subhanahu Wa Ta'ala says, and the wives of your children are not permissible for you, so it is not permissible for a woman, or a woman cannot marry the father of her husband, then he can be a mahram. So as long as he is a Muslim, then yes, and if he's non-Muslim, then no. سائل يقول هل يجوز ارتداء الجلباب المكون من قطعتين أم لا بد من ارتداء جلباب من قطعة واحدة على الرأس إلى القدمين فهل يجب ستر الحذاء كذلك؟
ستر الجلباب المكون من قطعتين إذا كان طبعا ساترا وقد يكون ساترا كأن القطعة السفلى تكون في الغالب من الكتف إلى أسفل والذي يكون على الرأس من الرأس إلى ربما يكون إلى نصف الجسم فيكون هذا ساتر لا بأس فيها أبدا لا ولا يجب أن تكون قطعة واحدة أما هل يجب ستر الحذاء كذلك فهنا يظهر لي أن فيه تفصيل إذا كان الحذاء مزينا كما تكون الأحذية النسائية فيها من الخراز وفيها من الزجاج يعني يلمع وكذا فيجب عليها أن تغطي وتستر هذا الحذاء إذا أما إذا لم يكن مزينا بل يكون أمرا أو شيئا عاديا فلا يجب عليها أن تستر الحذاء إن شاء الله
Question is it allowed to wear jilbab two pieces Or is it an obligation to wear a jilbab that is one piece only from head to toe? And is it an obligation to cover the shoes as well? The Shaykh Hafizullah said that wearing a jilbab consisting of two pieces, as long as it covers well, then there is no problem with it. And from what I know, that the bottom piece starts from the shoulders and goes down to the feet. The top piece starts from the head and goes down to more than halfway down the body. So as long as it is covering the body well, then it is permissible and it's not an obligation for it to be only one piece. As far as wearing the shoes, then this is a detailed matter. So we say that if the shoes are adorned and they're shiny and so on and so forth, then yes, the woman must cover them. However, if the shoes are just normal and they're not adorned and they're just a normal pair of shoes, then it is not an obligation for them to be covered. Alaikum. ويجعل البشرة يعني طائفها هذا أي نعم هو مثل السرير وفيه أنوار تجعل الشمس أي يجلسون بالساعات أي يكون غامض أو ذهبي وكذا فهل يجوز
الذي يظهر والله أعلم إذا كان بلون الإنسان يغير بلون الإنسان غامق أو أبيض أو شيء ولا يكون ضارا في صحته لا بد أن يكون لأن ما يضر بالصحة المسلم نهى عنه الشرع استعماله فلا يمنع من استعمال هذا الجهاز ليكون يبيض البشرة أو يجعلها شيئا من أدمة أو شيء من هذا نبدأ الشرط ألا يكون ضارا لا في عينه ولا في جسده في مواضع أخرى فلا يمنع استعمالهم.
The question is it permissible to use tanning beds? And the Shaykh Hafizahullah Ta'ala said that as long as they are not harmful to the body. So if something is used to lighten the color of the skin or darker the color of the skin, then there is no problem in doing so as long as this is not harmful to the eyes or any other part of the body. أحسن الله إليكم ما هي قواعد الإسلام فأنا لا أفهم الإسلام ولا أعرف قواعده
كنت جديد الإسلام فحق لك أن لا تعرف لكن يجب عليك أن تعرف قواعد الإسلام وخاصة مما يجب عليك تعلمه فأولا قواعد الإسلام أو ما نقول عمود وأركان الإسلام على ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فيعرف ما معنى أو ما مقتضى لا إله إلا الله وما مقتضى محمد رسول الله فذلك يجب عليه لو أسلم قبل سويعات فيجب عليه أن يغتسل غسل الإسلام هذا من قواعد الإسلام أيضا ويذهب إلى المسجد فيركع ويسجد مع الناس ولو بذكر عام لا يعرف أذكار القيام وأذكار الركوع والسجود ويجب على هذا الشخص الذي أسلم جديدا أو يكون ولد مسلما لكنه تربى على غير الإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيء يجب عليه أن يتعلم ما يعبد به ربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقبله قال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فأول ما يجب عليه فهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة في حينه يبدأ يتعلم كذلك إذا قدر على مال فيجب عليه أن يتعلم الزكاة وآداب الزكاة وأحكام الزكاة فإذا جاء الصوم أو واجب فيجب عليه أن يصوم لأنه ليس فيه عذر له فذلك الحج لا يجب عليه أن يتعلم إلا إذا ملك مالا يحج به، فلا بد أن يتعلم مناسك الحج. وكذلك حتى إذا بلغ الحلم فأراد الزواج أن يتعلم كل ما نابته مسألة، لا يقدم في مسائل الدين إلا أن يسأل كما قال تعالى ويتعلم، فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يدخل في شيء إلا بالعلم أنه حلال له. وهكذا حتى يعبد ربه كما ينبغي. وليس واجبا عليه أن يتعلم العلوم العالية في الإسلام إلا على ناس مخصوصين، كما قالت الله تعالى وما كان المؤمن ينفر كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. عامة الناس رجال الإنسان يجب عليهم أن يتعلموا كيف يعبدوا ربهم، وكل مسألة تنوبهم يسألوا الناس كيف يتصرفوا فيها في ضوء دين الله تعالى.
The questioner asks, I have a question, please be aware that I'm amongst the ignorant who are seeking to understand Islam. So what is Islam and what are its rules and regulations? The Shaykh Hafizullah Ta'ala said that if you are a new Muslim, then it is an obligation for you to start learning about Islam, especially learning the issues that Allah Subhanahu Wa Ta'ala has obligated upon you. So Islam has pillars. The pillars of Islam are firstly, pronouncing the shahadatain, the two shahadas. Likewise, after it comes establishing the salah, paying the zakat after it, and fasting during Ramadan, and then practicing hajj to those who are able to do so. So the first thing is that you must say the shahadatain, and you must know and understand the meaning of the two shahadas. And likewise, you must go to the masjid and practice the ghusl. You must practice the ghusl. And when the people go to pray, you must pray with them, and you must practice rapport with them, prostration with them, and you must practice sujood with them. Even if you do not know what to say during that time, you just say the general dua that you do know. So it is an obligation upon you to learn what is obligated, what Allah has obligated upon you to do, whether you are a new Muslim or whether you are born as a Muslim but do not know anything about Islam. So you have to learn. It is an obligation upon you to learn what Allah subhanahu wa ta'ala has obligated upon you to do. And Allah subhanahu wa ta'ala says, read in the name of the Lord, so you must learn. And you must seek knowledge. And the Messenger of Allah alayhi wa sallam says, seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. Yes, so you pronounce the Shahada and you understand it and you apply it. And you learn the prayers and you establish the prayers. And when you have money, if you have money, then when the time for the zakat comes, you pay it. And when Ramadan comes along once every year, you must learn how to fast and the rulings of fasting and fast. And if you have wealth and you have the ability to practice hajj, then you must learn, it is an obligation upon you to learn how to perform hajj. However, if you are unable to practice hajj and you have no wealth, then it is not an obligation for you at that time to learn about the rulings of hajj. Likewise, if you reach the age of puberty and you would like to get married now, it is an obligation upon you to learn its rulings and the rulings of marriage. And you must not do anything except that you are doing it upon knowledge. So Allah subhanahu wa ta'ala says, ask the people of knowledge if you do not know. So you must worship Allah based upon sure knowledge. So you gain that knowledge and you practice that knowledge and you act upon that knowledge. And it is not an obligation upon you to learn everything about Islam or the more intricate issues of Islam. As Allah subhanahu wa ta'ala says, and it is not for the believers to all go. Rather, if only a portion of them will go to learn their religion and then come back and teach their people. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم. هذا السؤال مقدمة. تقول السائلة: أنا أفهم أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعني له أعذار ولا نكفره، مع أنه مع أن هذه خطيئة، وهو لا يرى أن الحكم بما بغير ما أنزل الله كفر. فلماذا أزواجنا الذين لم يصلون تركوا الصلاة، فلماذا لا نعذرهم ولماذا نعتبر أنه كفار؟ لماذا لا نعطيهم نفس الأعذار التي نعطيها للحسن؟
الذي فهمت من سؤالها أن الرجل الحاكم إذا لم يحكم بشريعة الله تعالى وله بعض الأعذار فلا يكفر، فكيف فلماذا أزواجنا إذا لم يصلوا لماذا يكفرون؟ نقول يا أختي هذا هاتان مسألتان، هنا مسألتان وليست مسألة واحدة. أولا هذا الحاكم نفسه إذا كان لا يصلي وأيقن أنه لا يصلي فيحكم عليه بالكفر كما يحكم على تارك الصلاة عند الذين يرون أن ترك الصلاة كفر. فزوجك وأزواجكن والحاكم سواء في مسألة الصلاة في الحكم عليهم بالكفر، لكن إذا كان الحاكم مثل ما الزوج واجب عليه أن يخدمك وأن يطعمك وأن يكسوك وأن يتعامل معك معاملة إسلامية حسنة، لكنه لا يعمل فهذا آثم ولا يكفر لأجل هذا. كذلك الحاكم نقول إذا كان يعتقد أن الحكم بما أنزل الله هو الواجب لكنه محاط ببطانة سيئة أو لا يقدر مع رغبته فهذا لا يحكم عليه بالكفر، لكن الحاكم إذا صرح بأن حكم الإسلام لا يصح في هذا الزمان ولا يصلح في هذا الزمان أن يكون حكما وحكم الديمقراطية والشيوعية وغيرها هو الواجب عليه فهذا لا يشك في كفر هذا الحاكم، لا يشك في كفر هذا الحاكم. كما أن تارك الصلاة عند بعض العلماء قالوا إذا لم ينكر وجوبها ولكنه كسل أن يتركها فلا يكفر، فالفرق بين المسألتين وعند العلماء خلاف لأن تارك الصلاة يكون كافرا أو لا يكون كافرا. كذلك أما في مسألة الحكم غير ما أنزل الله لم يختلفوا الصحيح العلماء الذين يؤخذ بقولهم، قالوا إذا كان يعترف بأن حكم الإسلام هو الواجب عليه أو شريعة الله تنفيذها هو الواجب عليه لكنه مضطر وحواليه ناس بطانة غير صالحة لا يقدر فالله يعذره ولا يكفر لأجل هذا. أما إذا أنكر صلاحية الشريعة الإسلامية لهذا العصر فأنها لا تصلح، فالنظم الجديدة هي اللي تصلح فلا يشك في كفره.
The question is, I have a question, and please be aware that I'm amongst the ignorant who are seeking to understand Islam and its rule. I understand that we cannot claim that a governor who rules by man-made laws is a kafir because of many excuses, i.e. that it is a sin that still does it. Why is it then that I hear often that a woman whose husband abandoned Salah should leave him and divorce from him? These husbands are seen as non-Muslims, as kuffar, as they have left the Salah. Why don't we give them excuses similar to the ones we give to the government? Shaykh Hafizahullah Ta'ala says, my sister, these are two completely separate issues. First is the issue of Salah. And whoever abandons the Salah, then he's to be ruled as a kafir, whether he is a ruler or he's not a ruler. So if the ruler abandons the Salah, then he's to be declared to be a kafir. Likewise, if the husband is abandons the Salah, he's likewise to be declared as a kafir. However, there's the other issue, which is the issue of ruling by what other than what Allah subhanahu wa ta'ala has revealed. So if the ruler believes that ruling by Allah's legislation is correct, obligation, and is better, however, there are people around him that he's not able to do so, and therefore he rules by other than what Allah subhanahu wa ta'ala revealed, and the ulama, they say that this person is not a kafir. So as long as he believes that Allah subhanahu wa ta'ala's legislation is correct and proper and that it should be implemented, and then he's not a kafir. However, if he believes that Allah subhanahu wa ta'ala's legislation is not befitting for this time and that communism or democracy is better, then there is no doubt that this man is a kafir. There is no doubt that this man leads the fold of Islam. And the scholars have differed about the person who abandons the Salah. So they say if a person knows that the Salah is an obligation, however, he does not perform the prayer. The scholars have differed about this. Some of them said that he's the kafir, and some of them said that he's not, as long as he believes in the obligation of the salah. However, there is no differing amongst the scholars that if a leader is forced to implement other than the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, while believing that the laws of Allah subhanahu wa ta'ala are to be implemented, that there is no differing amongst the scholars who are relied upon that this governor is not to be considered a believer.